صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: المشهد السياسي.
إنما المشكلة أن كل دول العالم، تحديدا الدول التي هي في موقع المواجهة مع العدو الإسرائيلي، تتعامل مع شخصية اسمها بنيامين نتنياهو.
نافذة دولية.
بعد التطورات الأخيرة الدراماتيكية من اغتيال القائد العسكري حزب الله في الضاحية الجنوبية واغتيال رئيس حماس في طهران، أعادت الإدارة الأمريكية إنعاش خطوط تواصلها مع طهران.
المديرية العامة للأمن العام، خلية نحل ونهج تطوير مستمر. وفي مكتبة العميد:
مخطوطة من جرجن أولى باز نعوم لبكي، الأرزة علما.
نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال،
أهلا بكم من جديد. العين على الحرب، اليد على الزناد، الكل متأهب، الحرب تفتح أبوابا جديدة وصفحات جديدة تكتب باسم حرب غزة وما بعد طوفان الأقصى. مباشرة إلى المشهد السياسي، هذه الفقرة يوقعها ويعدها أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشكلة الأساسية ليس هي طبيعة الرد الذي ستلجأ إليه إيران انتفاضا لكرامتها الوطنية ولشرفها الوطني والمتمثل باغتيال أحد ضيوفها البارزين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، ولا المشكلة أيضا فيما سيقدم عليه حزب الله من عملية رد أيضا على اغتيال القائد الجهاد الكبير فؤاد شكر السيد محسن. إنما المشكلة أن كل دول العالم تحديدا الدول التي هي في موقع المواجهة مع العدو الإسرائيلي تتعامل مع شخصية اسمها بنيامين نتنياهو لا يقيم لا وزن ولا اعتبار لأي قواعد أو خطوط حمراء ولا لأي مبادرات ولا لأي طروحات، إنما كل ما يهدف إليه هو المضي في عملية القتل والتدمير وفي عملية الهروب إلى الأمام، لأن وقف الحرب الآن أو بعد فترة يعني مقاضاته على أمور سابقة وعلى أمور تتصل بالإخفاقات التي مني بها هو وحكومته جراء ما حصل من 7 أكتوبر إلى حين انتهاء هذه الحرب التي نتمنى أن تنتهي الأمس قبل اليوم. بالتالي التوقعات والتحليلات التي تدور حول موعد الضربة وطبيعة الضربة وما الذي سيفعله المحور انتقاما من العدو الإسرائيلي على ما فعله كله لا ينطبق على حقيقة الأمور وعلى حقيقة المداولات. هناك يعني الثابت الذي يمكن الحديث عنه أن عملية اغتيال هنية وعملية اغتيال شكر تقف بين حدين أو بين ثابتتين من المستحيل تجاوزهما. الثابتة الأولى هي أن الرد حتمي، يبقى تحديد طبيعة هذا الرد وشكله وتوقيته. والثابتة الثانية أن أي رد مهما كان حجمه فإن نتنياهو سيمضي أكثر وأكثر في أخذ المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة مستفيدا من حالة الكؤمة السياسية التي دخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الإدارة الأمريكية الحالية نتيجة الدخول في فترة الإسقاط وصولا إلى الانتخابات الرئاسية في 25 الثاني، والتي بطبيعة الحال في 26 سنعرف من هو الرئيس الأمريكي الجديد. هو يستفيد من هذا الوقت إلى أبعد الحدود ويريد جر الولايات المتحدة إلى أن تكون شريكة في الحرب المقبلة إذا توسعت هذه الحرب، على قاعدة أن الولايات المتحدة هي الآن بحاجة إليه وليس هو بحاجة إليها، كون اللوبي اليهودي أو اللوبي الصهيوني هو الذي يتحكم عادة في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وزيارة نتنياهو إلى واشنطن كما لاحظناها لعب بشكل ذكي وخبيث على الحزبين الديمقراطي والجمهوري وأعطى لكل حزب ما يريده، ولكن تصرف كما قلت وكما أكرر على أنه الآن هو ملك هذا العالم الغربي بين هلالين الذي يسمي نفسه العالم الحر، بينما المجازر ترتكب على مساحة فلسطين إلى لبنان إلى كل دول المنطقة، وهذه المجازر ترتكب على يد العدو الإسرائيلي من دون أن يرف لهذا العالم الذي يسمى العالم الحر أي جفن. أيا كان رد باعتقادي أن نتنياهو سيمضي إلى توسعة الحرب وسنكون أمام مشهد مختلف عن المشاهد التي نعيشها الآن، وباعتقادي أن الدول المعنية والقوى المعنية من إيران إلى حزب الله تعرف هذه المسألة وتتعاطى بحساسية وبدقة في كيفية تلقين نتنياهو الدرس المناسب من دون أن تذهب الأمور إلى الانفجار الكبير.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
يا أهل الأرض انتوا ترابا عمالوا شعراء وفلاحين، شو هم الأرض وهم الترابة، أرض اللي أهلها بالتحضير.
يا أهل الأرض انتوا ترابة، عمالوا شعراء وفلاحين، شو هم الأرض وهم الترابة، أرض اللي أهلها بالتحضير.
صوت الحرية عم يندهكن من برج الشمس المضوي، حتى عينين السما تسمعكن علوا صرخات الحرية. صوت الحرية عم يندهكن من برج الشمس المضوي، حتى عينين السما تسمعكن علوا صرخات الحرية.
لا يبقى فقير ما عنده رغيف، لا يبقى قوي ما حدا الضعيف،
لا حق يموت تنهد بيوت يتكسر نوم المساكين.
بالاتحاد بنسون بلاد والأرض بتعطي خير وزاد،
والشعب قوي بيصير القوي لا بيقبل ظالم ولا الأرض كبير بتسع بيوت الكل الناس، خلوا إيديكم تزرع وتبارك لا يبقى عدم ولا يبقى يباس. يا أهل الأرض الأرض كبير وبتسع بيوت الكل الناس، خلوا إيديكم تزرع وتبارك لا يبقى
صدر العدد 31 بعد 100 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الوزير بسام مولوي للأمن العام: هذه هي الخطة باء للنزوح السوري، والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به. اللواء الياس البيسري في ذكرى الرابع من آب: لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحرر الأرض وتحمي الحدود. العيد 79 للأمن العام: جردة بإنجازات سنة، يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم: هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني. وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات رؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها. غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي. رئيس أركان اليونيفل العميد الركن سيدريك دوغاردان: قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب. تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية. حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية. الحروب النفسية كيف يتم استخدامها؟ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تطوير القدرات. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية. الوزير جورج كلاس نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية. جورج خباز وعادل كرم في خيال صحراء الماضي والحاضر للمستقبل. مركز الحفظ والترميم في جامعة روح القدس حفظ لذاكرة الوطن. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
في السياق عينه نافذة دولية، نستمع معا إلى الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بعد التطورات الأخيرة الدراماتيكية من اغتيال القائد العسكري حزب الله في الضاحية الجنوبية واغتيال رئيس حماس في طهران، أعادت الإدارة الأمريكية إنعاش خطوط تواصلها مع طهران، سواء مباشرة كما يحدث في اللقاءات في مسقط عاصمة عمان، أو غير مباشرة عبر طرف ثالث. هذه الاتصالات والمداولات خلصت إلى ثلاث قناعات أو خلاصات أمريكية. هي أولا، اقتنع الأمريكيون بحتمية الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية، اقتنعوا بأن إيران سترد وأن لا مجال لإقناعها بصرف النظر عن الرد، لأن طهران تعتبر ما تعرضت له بمثابة صفعة قوية تلقتها في داخل بيتها ولا تستطيع أن تهضمها، لأن هيبة نظامها على المحك، ولأن الإحجام عن الرد يهدد صورة النظام داخليا وخارجيا. الأمريكيون مقتنعون رغم امتناع الإسرائيليين عن تبني العملية الاغتيال الهنية رسميا أن هذه العملية تمت بتدبير من عملاء الاستخبارات الإسرائيلية. هذا يعني أن الهجوم كان مصمما ليكون أكثر من مجرد توجيه ضربة لرئيس حماس إسماعيل هنية، إنما كان المقصود به إذلال الحكومة الإيرانية وتذكير بمدى قدرة الإسرائيليين على اختراق الدوائر والأجهزة الأمنية الإيرانية. كان بإمكان الإسرائيليين أن يقتلوا هنية في أي مكان في الشرق الأوسط وفي أي زمان سابق أو لاحق، لكنهم اختاروا العاصمة الإيرانية طهران مكانا، واختاروا يوم تنصيب الرئيس الإصلاح الجديد زمانا. إذن الرسالة كانت واضحة جدا، لم يكن القتل ينتقمون فقط من قادة حماس بسبب عملية طوفان الأقصى، وإنما أرادوا أيضا القول أن قادة إيران الجدد في متناول اليد، وأن أصير قادرة على أن تصل إليهم بسهولة متى ما أرادت. ثانيا، يقتنع الأمريكيون أن الانفجار العسكري ينطوي على مخاطر حرب إقليمية ويوصل إلى وضع خارج عن السيطرة. فالرد الإيراني سيكون أكثر قوة وإيلاما من الرد الذي حصل في نيسان الماضي بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وستكون الضربة القادمة أوسع نطاقا وتشمل تدخلا فاعلا من جانب حزب الله، وسيكون الحرب تداعيات على مختلف الساحات الإسرائيلية واللبنانية والإقليمية. هذا الزلزال سيصيب في ترداداته ساحات عربية وليس فقط إسرائيل، مثل الأردن الذي تنتشر على حدوده مجموعات الحشد الشعبي العراقي ويعيش أوضاعا داخلية دقيقة، ومثل سوريا التي ظلت جبهتها حتى الآن خارج الحرب. يضاف إلى ذلك أن التدخل الأمريكي بمساعدة إسرائيل سيكون هذه المرة أكثر صعوبة وفي ظروف أكثر تعقيدا في حال تطور الصراع إلى حرب واسعة. مع الإشارة هنا إلى عامل مهم هو قصر المدى الجغرافي بين لبنان وإسرائيل، والذي يجعل من الصعب على القوات الأمريكية أن تكون قادرة على الدعم بالطريقة نفسها التي فعلتها في نيسان الماضي. صحيح أن القيادة المركزية الأمريكية في صدد اتخاذ استعدادات مماثلة لتلك التي اتخذت سابقا، وهذه تشمل نشر أصول عسكرية أمريكية في الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط تحضيرا لأيام عصيبة قادمة، ولكن رغم ذلك فإن الرد الإيراني سيكون أوسع نطاقا وأشد وقعا. يضاف إلى ذلك كله على المستوى السياسي أنه سيكون من الصعب حشد نفس التحالف الدولي والإقليمي من الدول التي دافعت عن إسرائيل خلال الهجوم الإيراني السابق، لا سيما أن اغتيال هنية يندرج بشكل مباشر في إطار الحرب بين إسرائيل وحماس والتي أثارت مشاعر معادية لإسرائيل في كل أنحاء المنطقة. النقطة الثالثة أنه رغم جسامة الأحداث وخطورة الوضع، الأمريكيون مقتنعون أنه ما تزال هناك نافذة دبلوماسية مفتوحة لاحتواء الوضع عبر خفض سقف الرد الإيراني وضبطه بعدما تعذر إلغائه. إدارة الرئيس بايدن ما زالت تعمل على تفعيل المسار السياسي لتجنب التداعيات التدميرية لأي حرب شاملة مع حزب الله، وانطلاقا من وجوب التمييز بين حرب من دون ضوابط وسقوف وبين تصعيد عسكري مضبوط. وإذا كان من المستبعد حتى الآن نشوب حرب كبرى، فإن هذا الاستبعاد لا ينسحب بالضرورة على إمكانية حدوث تصعيد عسكري مضبوط لأيام وبسقوف متحركة، وسبق أن شهدنا نماذج عنه في مراحل سابقة. ويبقى أن المرحلة التي تشهد في ساحتي غزة ولبنان أحداثا وتطورات مهمة، هذه الساحات بلغت مرحلة مفصلية، ما يفرض متابعة المتغيرات التي تدفع في هذا الاتجاه أوزاد، خصوصا أن الساحات مداخلة وخيارات إسرائيل ضيقة. واشنطن ما زالت تراهن على مسار دبلوماسي، وأنه لا يزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وأن المفاوضات ممكنة حتى بعد مقتل هنية. ولكن هناك في المقابل من يرى أن التوصل إلى اتفاق أصبح أصعب بكثير، وأن خطر توسع الحرب أصبح أكبر، وأن اغتيال هنية سيعرق المفاوضات بشأن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار، ويزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية. فاغتيال هنية خلق وضعا أخطر بكثير وجعل احتمال التصعيد أكبر بكثير، لا سيما نظرا إلى توقيته وموقعه في إيران. وليس هناك من شك في أننا أصبحنا أقرب بخطوة نحو تصعيد محتمل لحرب واسعة النطاق، ونحن في وضع تم فيه تجاوز عدد من الخطوط الحمراء.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أنا أهلك، أنا أحبابك، أنا العطر اللي عتيابك، أنا الطيون والزيتون وصفحة بيضة بكتابك. أنا أهلك، أنا أحبابك، أنا العطر اللي عتيابك، أنا الطيون والزيتون وصفحة بيضة. الطيون والزيتون وصفحة بيضاء
بأمان.
المديرية العامة للأمن العام خلية نحل والتطوير نهج مستمر، تحقيق في الصفحة 16 من مجلة الأمن العام. ونذكر أنه بالإمكان متابعة تفاصيل هذه المقابلات على الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb. 79 عاماً هو عمر المديرية العامة للأمن العام التي تحتفل بعيدها في آب الحالي. هذا العمر الذي هو قرين للاستقلال حفل بالتحديات والمهمات والإنجازات، ودائما كانت المداميك ترتفع بعدما اعتمدت القيادات التي تتلت على المسؤولية في رأس المديرية المراكمة في تحقيق الإنجازات والتطور، منيعة سياسة القطع التي تفضي إلى البدء دوما من نقطة الصفر. لم يكن اللواء إلياس البيسري يوما بعيدا من نهج التحديث والتطوير في المديرية، لا قبلا ولا راهنا، إنما كان ولا يزال في صلب التفكير والتطوير باعتباره الجندي المجهول العامل بصمت إلى أن آلت المسؤولية على رأس المديرية العامة للأمن العام إليه. منذ اعتلائه سدة المسؤولية اعتمد المدير العام للأمن العام بالإنابة على المبادرة الواضحة وفق حساب للخطوات بما يتناسب مع القدرات والدور، إذا ليس سهلا أن تكون مسؤولا عن أمن ملايين الناس مواطنين ومقيمين. مهمة الأمن العام تبدأ من تقديم طلب في دائرة أو مركز وصولا إلى التفكير بمستقبل الوطن. لذلك نجد اللواء البيسري معنيا بالتدقيق بأبسط الأمور التي تخص الأمن العام وصولا إلى وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تساهم في تطوير المديرية وتحديثها. تكل اللواء البيسري على فريق عمل خبيره منذ سنوات، عمل معه من قرب، فكان له أن يمسك زمام المبادرة من دون تردد كونه يعرف أدق التفاصيل بإيجابياتها وسلبياتها. كانت مسؤوليته الجديدة استمرارية متطورة على قاعدة السهل الممتنع، وكان لمن أسندت إليهم الوظائف الأساسية الإبلال الحسن بعدما عملوا كخلية نحل لا تكل ولا تمل عن المثابرة والسعي، إذ قسنا حجم الإنجازات بالظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان بكل مؤسساته. في هذا الملف تجري الأمن العام جرد لأبرز ما تحقق خلال عام من خلال مقابلات مع رؤساء المكاتب كل في اختصاصه. يقول رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات العميد فوزي شمعون: عالجنا مشكلة فقدان الجوازات المنجزة بين المراكز الإقليمية. يقول رئيس مكتب شؤون العديد العميد ربيع قصب: نهدف إلى تطوير أداء العسكريين لتحسين العمل. رئيس مكتب شؤون العمليات العميد جمال الجروش يقول: حركة تطوير دائمة نحو الأفضل تعيشها المديرية العامة للأمن العام. رئيس مكتب الشؤون الإدارية العميد بسام فرح: خدمات طبية ومراكز جديدة ومشاريع طاقة. رئيس مكتب شؤون التخطيط والتطوير العميد بشارة أبو حمد: نعد استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان. رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد إلي ديك: بنينا أفضل العلاقات مع وسائل الإعلام. يقول رئيس مكتب الشؤون القانونية والانضباط العميد نجم الأحمدي: وقعنا اتفاقات مع منظمات دولية لتطوير قدراتنا. ويقول رئيس مكتب شؤون المكننة العميد فادي حرب: أنشأنا قاعدة بيانات للنازحين السوريين. هذه المقابلات بالتفاصيل تتابعونها في العدد الجديد لمجلة الأمن العام، الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
أنا لبناني بلدي قلبي التاني،
قلبي. الشعب يغلى غالي، ما في أغلى من الأوطان. عالي خلي شبينك عالي وسجل عشبينك لبنان.
محطتنا التالية في مكتبة العميد. هذه قصة جديدة من لبنان وعنه، يعدها ويوقعها العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
مخطوطة من جرجن أولى باز نعوم لبكي الأرزة علما. كتب جوزيف نعمي يقول: عرفت جرجي باز شيخا مسنا على قوة في العزيمة وصفاء ذهن وعلو همة للعمل، وقد اشتهر وقت ذاك بأنه نصير المرأة. كان يحتل منزلا في أحد جوانب حي الجميزي ببيروت، يزخر بالكتب والمؤلفات والمخطوطات والصحف وقصاصات الجرائد والمجلات القديمة والحديثة مرصوفة على رفوف المكتبة وعلى الطاولات والمقاعد، وكنت أتردد إليه وقتا فآخر ونتجاذب أطراف الأحاديث المختلفة، فأعجب بسعة معارفه وحظه لأحداث زمانه وبالطريقة التي كان يعتمدها في جمع الأخبار وتساقط المعلومات، مما مكنه من وضع مؤلفات عدة. فهو فوق مناصرته للمرأة مؤرخ اللبنانيين النابغين والأسرة الصحافية وكاتب سير الصحافيين في لبنان والمهاجر، وأسلوبه الإنشائي بدأ في شيخوخته صريحا ومغتضبا كالمراسلات التلغرافية في خط مترجرج. ورغم في الحصول على تراجم بعض مشاهير اللبنانيين، طلبت إليه أن يخصني ببعضها، ففعل بطيبة خاطر وقدم إلي مجموعة مخطوطة منها، أختار هذه المرة للنشر من محتوياتها سيرة نعوم لبكي الصحافي والأديب والشاعر ورئيس المجلس النيابي القديم. رئيس مجلس النواب لبنان في عامي 23 و24، صحافي أكثر من 10 سنين، أبوه كسروان سمعان لبكي، أمه مريم من لقبيات عكار، ولد في بعبداد عام 1875 وتعلم في مدرستها الابتدائية وفي المدرسة الوطنية ثم في معهد الحكمة ببيروت، ومن آثاره فيه جريدة مخطوطة. علم في مدرسي بلدته والمتين، اغترب 14 عاما في البرازيل، أنشأ مع أسعد خالد من بعبدة جريدة الرخيب في ريو دي جانيرو 1897، واشترك وحبيب حنون في إنشاء جريدة المناظر في سان باولو عام 1899، واستقل بها إلى 1908 نحو 10 أعوام و995 عددا. ومن منشوراته النفيسة فيها حقوق الإنسان التي أعلنها مجلس نواب فرنسا في أواخر القرن 18، والتي نشرها أيضا فرح أنطون في مجلته الجامعة في الإسكندرية، ولم يكن يعرفها أحد من المكتفي بمطالعة الكتب والصحف بلسان العرب. خص جزءا من مناظرة بسكر الاستقلال اللبناني في العهد العثماني 6 أيلول 1900 تذكارا لتعديل نظام جبل لبنان المتصرفي في عام 1864، وجعله كتابا في 64 صفحة وب7 ألوان، متخذا فيه الأرض الخضراء علما لبنانيا. دعا إلى تأليف حزب وطني لبناني في الوطن والمهجر مباشرا، جمع جهود اللبنانيين معا مهاجرين ومقيمين قبل سواه من السياسيين. رجع إلى لبنان بعد إعلان الدستور العثماني سنة 1908، ترشح عضوا لمجلس الإدارة اللبناني في انتخاب 1909، أعاد إصدار شريدته المناظر في بيروت من 7 كانون الثاني 21 تشرين الأول 1910، وفي بعبداد في 1 نيسان 1911، ثم حجبها لانحراف صحته، ثم أعادها في 17 شباط 1913، مصدرا منها في البلدين 100 عدد. أنشأ مطبعتين لمناظره في سان باولو وفي بعبدان في 1 نيسان 1911. ترجم بعض الروايات وتوظف مديرا لناحية بسكنتا سنة 1913. توارى في أعالي الجبال خلال الحرب العالمية الأولى، وأصدر جريدة خطية أثناء تواريه وزعها سرا على أصحابه. دعي إلى مديرية دير الأمر بعد جلاء الترك فاعتزل، فأعيد إلى وظيفته البسكتوية. تعين عضوا في اللجنة الإدارية للبنان الكبير سنة 1920. انتخب نائبا عن المتن في مجلس النواب اللبناني عام 1922، رئيس المجلس في دورة 1923 عاما كاملا خلال 1923. وبينما كان يلقي خطاب الرئاسة في الدورة الثانية فجاءته نوبة قلبية، فصعب عليه متابعة الخطاب وعاد إلى منزله. انضم إلى جمعيات عدة في سان باولو وبيروت أدبية وسياسية، وله يد بيضاء على جمعية بعبدات الجديدة وعلى جماعة الأرزيين في لبنان. تكلل ونجيب شكور في البرازيل، رزقا 4 أنجال وكلمتين: صلاح، غطاس، كسروان، قيس، مي وليلى. نال وسام جوقة الشرف من دولة فرنسا، حاز صيغة المفوضية الفرنسية والبطركية المارونية والرسالات الدينية بعد أن حرم القاصد الرسولي جريدته المناصر لاستنكارها الزيارة الرسولية عام 1912. انتقل إلى رحمة الله في بعبدان في 11 تشرين 1924. أبنه في مأتمه الجنرال فاندنبرغ الفرنسي، حاكم لبنان العام وأمير إدي، رئيس مجلس النواب ومندوب رسمي عن المفوض السامي، والنائبان موسى نمور وإبراهيم أبو خاطر، والصحافي ميشيل زكور عن الصحافة. وشكر الشيخ يوسف الخازن عن الأسرة، واحتجبت يوم ذاك جميع الجرائد حدادا. احتفى مغتربون بذكراه في سان باولو واهتموا بصنع تمثال له، أهدوه إلى لبنان لينصب في بلدته، فاحتفت بعبداد بنصبه فيها بمشاركة جميع اللبنانيين في 24 الثاني 1928.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
الله زرع الأرز وقلّ، جل وقولي أرز تقلّ.
صدر العدد 31 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الوزير بسام مولود الأمن العام: هذه هي الخطة باء للنزوح السوري، والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به. اللواء الياس البيسري في ذكرى 4 آب: لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحرر الأرض وتحمي الحدود. العيد 79 للأمن العام: جردة بإنجازات سنة، يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم: هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني. وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات الرؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها. غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي. رئيس أركان اليونيفل العميد الركن سيدريك دوغاردان: قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب. تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية. حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية. الحروب النفسية كيف يتم استخدامها؟ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تطوير القدرات. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية. الوزير جورج كلاس: نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية. جورج خباز وعادل كرم في خيال صحراء الماضي والحاضر للمستقبل. مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس حفظ لذاكرة الوطن. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم بالأمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوتي كل لبنان.